الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 128. في هذه المسألة تطرق إلى موضوع إلى فرض أن يكون الشهود أكثر من العدد المطلوب. إذا شهد في القضية المالية مثلا 3 شهود، حينئذ إذا رجع واحد من هؤلاء 3 عن شهادته فماذا يضمن؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ السؤال هذا، هل يضمن أو لا يضمن؟ نقلنا في الدرس السابق عن الشيخ الطوسي وغيره كالشيخ يحيى بن سعيد وغيره أيضا أنه يضمن ثلث المال، يضمن ثلث المال. وقلنا أنه استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول ذكرناه في الدرس السابق، الدليل الثاني هو عبارة عن رواية وهي صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب الحادي عشر الحديث الأول، قرأنا هذه الرواية بمناسبة سابقة. الرواية تقول هكذا: في شاهد الزور ما توبته، قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان النصف أو الثلث. إن كان النصف يعني شنو؟ اسم كان ياهو اسم كان ما ذهب من مال ذاك، يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، سواء كان هذا الذي شهد عليه وذهب من مال ذاك كان هو النصف أو كان هو شنو؟ هو الثلث. هذه الرواية استدل بها القائلون بضمان الثلث في محل الكلام باعتبار أن الرواية ظاهرة في أن الشاهد يضمن بمقدار ما أتلف، وأن ذلك قد يكون هو الثلث، وهذا واضح في التقسيط فيما لو كان الشهود شنو؟ 3. وإلا لو قلنا أن الزائد لا يضمن، حينئذ لا يصح افتراض ضمان الشاهد علما للثلث، أن الشاهد برجوعه إذا كان شاهدين ورجع أحدهما يضمن النصف، رجع كل منهما يضمنان تمام شنو؟ تمام المال. الثلث وين نجيبه؟ وين يضمن الشاهد برجوعه الثلث؟ لا يضمنه إلا إذا كان الشهود شنو؟ 3. فبرجوع واحد منهم يضمن ماذا؟ يضمن الثلث. فإذا الرواية افترضت إمكانية أن يكون الشهود 3 ورجع واحد منهم، وأن هذا الواحد إذا رجع يضمن ماذا؟ الثلث. إذا 2 ورجع واحد منهم يضمن النصف، وإذا الرواية قالت النصف أو الشنو؟ أو الثلث. هذا الدليل الثاني لهذا القول. القول الآخر اللي اختار جماعة وهو عدم الضمان، ما يضمن شيء أطلاقا، هذا الثالث الذي رجع لا يضمن شيئا وذهب إليه جماعة ووافقهم السيد الماتن، استدلالهم بهالشكل استدلوا على ذلك بهذا البيان بأن سبب الضمان في محل الكلام هو الإتلاف الذي ينسب إلى شنو؟ إلى الشاهد، ينسب إلى الشاهد. الضمان سببه الإتلاف، والإتلاف في محل الكلام لا يستند إلى الشاهد الثالث الراجع، لا يستند إليه حتى يكون ضامنا لشيء، لأنه لم يتلف شيئا على صاحبه، لم يتلف شيئا على صاحب المال، بل المال تالف على صاحب المال سواء شهد هذا أو لم يشهد، رجع أو شنو أو لم يرجع، المال تالف على صاحبه باعتبار وجود شاهدين شنو عادلين، باعتبار وجود شاهدين عادلين هذا لا يساهم في إتلاف المال على صاحبه، لأن المال تالف على صاحبه سواء شهد هذا الثالث أو لم يشهد. لو لم يشهد المال تالف على صاحبه، إذن شهادته لم تساهم في إتلاف شيء على ماذا؟ على صاحب المال حتى يكون ضامنا في مقابل ذلك، لم يتلف شيئا عليه حتى يكون ضامن، بل الإتلاف يكون مستند إلى ماذا؟ إلى شهادة الشاهدين الآخرين. حسب تعبيره يقول أن, 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 أن وجود هذه الشهادة وعدمها سيان بالنسبة إلى حكم الحاكم. وجدت الشهادة، لم توجد الشهادة سيان، الحاكم يحكم استنادا إلى شاهدين شنو عادلين. إذن شهادة هذين هي اللي صار السبب في ماذا؟ في إتلاف المال. فإذا رجعا يضمنان، إذا رجعا يضمنان، ما رجعا هم ماكو ضمان، ماكو ضمان. هذا الثالث رجع، خل يرجع هذا الثالث، لأن شهادته ليس لها أثر في ماذا؟ في إتلاف المال على صاحبه حتى يكون ضامنا. هذا دليل من يقول بعدم الضمان. الكلام في هذا يعني ينبغي أن نلتفت إلى هذه النقطة، أنه البينة، البينة والشهادة هل جعلت مستندا في باب القضاء، مستندا لحكم الحاكم بشرط لا من حيث الزيادة أو لا؟ البينة عندما جعلت مدرك للحاكم الشرعي من وسائل الإثبات القضائي، هل هي بشرط لا من حيث الزيادة؟ لا، ليست بشرط لا من حيث الزيادة. نعم هي بشرط لا من حيث النقيصة، هي بشرط لا من حيث شنو نقيصة، شاهدين عادلين، هذا التحديد شاهدين عادلين ليس بشرط لا من حيث الزيادة، إنه بشرط لا من حيث النقيصة، شاهدين يعني لا يكفي الشاهد الواحد، مو أن وجود شاهد ثالث يكون مضر، لا، لا يفهم من الأدلة ذلك. فيكون تحديد البينة بشاهدين عادلين هو بال 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 هو إنما هو بال 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 بالنسبة إلى الأقل، بالنسبة إلى الأقل لا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأكثر. فإذا لم يكن جعل البينة مستندا للحاكم الشرعي مأخوذ بشرط لا من حيث الزيادة، هذا معناه أن نطبق عليه نفس الفكرة اللي ذكرت في بعض الأبحاث، من أنه قد يكون الشيء في حال وجوده يكون جزء مقوم، في حال عدمه لا يكون جزء ولا يضر بصدق الماهية، من قبيل أن يقال أن الكلمة هي عبارة عن ما تركب من حرفين فصاعدا، من حرف ما تركب من حرفين فصاعدا، هذا معناه أن الحرف الثالث في حال وجوده يكون دخيل، يكون مقوم للكلمة، مو أنه ليس له أثر، وفي حال عدمه لا يمنع من صدق الماهية، في حال عدمه لا يمنع من صدق ماذا؟ من صدق الماهية. هذا من هذا القبيل، عندما تقال أنه يعتبر في ما يستند إليه الحاكم في حكمه وجود شاهدين بشرط لا من حيث الزيادة، هذا معنى أنه إذا وجد شاهد ثالث الحاكم في حكمه يستند إليه، يعني يستند إلى شهادة الجميع، يعني يستند إلى شهادة الجميع. إذا أربعة هم يستند إلى شهادة الجميع، شنو الظاهر في هذا؟ وإن كان لا يعتبر في ثبوت المشهود به أكثر من شهادة شنو؟ شاهدين، يكفي شاهدان عادلان. لكن في حال انضمام شاهد آخر إلى ذلك، ليس معنى ذلك أن الحاكم لم يستند إلى شهادته، لا، استند إلى شهادته كما استند إلى شهادة الباقين. في الاستناد الحاكم لم يقيد بأن يستند على اثنين فقط دون الزائد، بل يقيد بأن لا يستند إلى ما هو أقل من ذلك، لكن بالنسبة إلى الزيادة لا، ليس هكذا. فإذا وجد ثلاثة شهود عند الحاكم والحاكم لاحظ هذه الشهود هؤلاء الشهود الثلاثة وحكم على طبق شهادتهم، كل هذه الشهادات تكون مساهمة ودخيلة في ماذا؟ في حكم الحاكم، بمعنى أن الحاكم استند إلى الجميع ولم يستند إلى اثنين من هذه الشهادات الثلاثة. من هنا يتبين أن ما ذكره أصحاب القول الثاني من أنه لا ضمان على هذا الثالث الراجع، لماذا؟ لأنه هيش شهادته وجودها وعدمها سيان، ليس لها أثر أطلاقا في حكم الحاكم، الحاكم لم يستند إليها وإنما استند إلى شاهدين عادلين. الثالث خليه وجودها وعدمها سيان، نقول لا، الأمر ليس كذلك، هي في حال وجودها تكون مستند والحاكم يستند إليها في حكمه، في حال عدمها لا تكون مؤثرة، يعني لا يمنع عدمها وعدم وجودها لا يمنع من ماذا؟ من أن الحاكم يجوز له أن يستند إلى شهادة الآخرين العادلين الآخرين، لا يمنع من ذلك، هذا صحيح. لكن حال حال الكلمة، حال حال الأمور الأخرى اللي تذكر في محلها، أن الشيء في حال وجوده يكون مقوم، بينما في حال عدمه لا يمنع من صدق الماهية والحقيقة على الشيء. هذا مضافا، يعني هذا كله مضافا إلى أنه يمكن إثبات الضمان بالثلث، كما يقول الشيخ الطوسي الضمان بالثلث، حتى إذا سلمنا عدم استناد الحاكم إلى الشهادة الزائدة، وأن الإتلاف لا يستند إلى الشهادة الزائدة. في الجواب الأول قلنا لا، أن الإتلاف يستند إلى جميع الشهادات، لأن الحاكم استند إلى جميع الشهادات، فكل منهم يكون مساهم في ماذا؟ في الإتلاف، ولذا يكون هناك ضمان، كل واحد منهما يضمن مقدار الثلث إذا رجع، طبعا إذا رجع هذا يضمن الثلث ذاك الثلث وهكذا. الآن نقول لا، لنفترض أن الحاكم لم يستند إلا إلى شهادة عادلين فقط، الإتلاف لم يستند إلى شهادة الثالث الراجع، سلمنا ذلك، لم يستند إلى شهادة الراجع، استند إلى شهادة عادلين. بناء على هذا الكلام حينئذ يكون سبب الإتلاف هو شهادة شنو؟ عادلين، شهادة عادلين. هذان الشاهدان العادلان اللذان استند إليهما الحاكم في حكمه، إذا رجع ضمن، إذا رجع أحدهما ضمن شنو؟ قلوا ياه، ضمن النص، مو؟ وإن لم يرجعا فلا شنو؟ فلا ضمان، فلا ضمان. هذان الشاهدان العادلان اللذان استند إليهما الحاكم في شهادته، هل لهما معين؟ نقدر نعينهم؟ نقدر نشخصهم؟ نقدر نقول هما عبارة عن الأول والثاني، أو هما عبارة عن الثاني والثالث، أو هما عبارة عن الثالث والأول. ماكو معين لهما، ليس هناك معين لهما، ليس هناك معين. في جحالة إذا كان ما له معين، حينئذ يتعين أن يقسم الغرم على الجميع، لا من باب ما ذكرناه سابقا من أن شهادة الحاكم استندت إلى شهادة الشاهد الثالث كما استندت إلى شهادة الشاهدين، وأن شهادة الثالث صارت سببا في الإتلاف، لا من هذا الباب، لا، سبب الإتلاف شهادة الشاهدين فقط، لكن ما يقدر نعينه في الخارج. وليش نقول الأول والثاني دون الثاني والثالث دون الثالث والأول؟ لا يمكن تعيين من استند الحاكم إلى شهادتهما ومن كان سببا في الإتلاف، حيث لا يمكن التعيين. يتعين تقسيم الغرم على ماذا؟ على الجميع. لا بد من تقسيم الغرم على الجميع، لأنه لا وجه لتخصيص الغرم بالبعض دون ماذا؟ دون البعض الآخر، بعد تساويهما في كل شيء، كلهم شهود، كلهم عدول، كلهم شهدوا بذلك، كلهم. احنا نجي نقول ان سبب الاتلاف مو هذا، وانما هذا الاول والثاني. شنو في التخصيص بالترجع بالله مرجح؟ قل لا، نقول ان سبب الاتلاف هو واحد من ذول الباقين وهذا الثالث، هذا ما رجع، ذاك رجع، اذا ذاك يغرم. ليش يعني لماذا نخص السببية الاتلاف واستناد الحاكم الشرعي إلى شهادة هذين الباقيين؟ هذان هما السببا في الإتلاف. شيء يقول أصحاب القول الثاني، هذان هما سبب الإتلاف، ولم يرجعا فلا ضمان، ولم يرجعا فلا ضمان. شيء يقول هذا في التخصيص بلا مخصص، تخصيص بلا مخصص. صحيح أن سبب الإتلاف اثنين، لكن يا ذول الاثنين، هذا لا معين له، فإذا لم يكن له معين فيتعين حينئذ تقسيم الغرم على ماذا؟ على الجميع بالنسبة. وهذا هو معنى فتوى الشيخ الطوسي من أنه كل واحد منهم يغرم الثلث، يضمن الثلث. فإذا رجع كل واحد منهم لا بد أن يضمن ماذا؟ الثلث. إذا لم يرجع ليس عليه شيء. هذا ما يرتبط بهذا. وحينئذ صحيحة محمد بن مسلم اللي ذكرت كدليل على قول الشيخ الطوسي تكون أيضا مؤيدة لهذا الذي نقوله، من أنه الصحيحة قاعد تفترض ماذا؟ أن الشاهد يغرم ماذا؟ يغرم، قولوا يا جيد، الثلث. قد يغرم الثلث، وقد يغرم في بعض الأحيان شنو؟ النصف. فتكون مؤيدة لذلك. فالظاهر أن الصحيح وما ذهب إليه الشيخ الطوسي من أن الراجع الثالث يغرم بالنسبة. ثم بعد ذلك يقول في نفس المسألة: ولو رجع اثنان منهم معا، لو رجع اثنان منهم معا، فالظاهر أنهما يضمنان النصف. يقول إذا اثنين رجعوا معا يضمنان ماذا؟ يضمنان النصف. اثنين رجعوا من الثلاثة، مقصودة من الثلاثة اثنين رجعوا مو واحد، يضمنان النصف. هذا اللي ذكر من ضمانهم النصف إذا رجع مبني على ما ذهب إليه في المسألة السابقة من عدم الضمان، ضمان الراجع الواحد مبني على ذاك. إذا رجع واحد هو قال شنو؟ لا يضمن، خلافا للشيخ الطوسي. ضمانهما للنصف، ضمان النصف إذا رجعا اثنين رجعوا معا هو مبني على ذاك، لأن حكم الحاكم عند السيد الخوي قدس الله نفسه مستند إلى شهادة اثنين من الثلاثة، بشهادة مستند إلى شهادة اثنين من الثلاث، مو مستند إلى شهادة الثلاثة كلهم. فإذا رجع أحدهما ضمن الشنو؟ نص. هو يقول حكم الحاكم مستند إلى اثنين، سبب الإتلاف شهادة اثنين. فإذا رجع واحد من ذول الاثنين يضمن الشنو؟ يضمن النص. زين. فإذا رجعوا اثنين، احنا نقدر نعين ياهو الذي كان سببا للإتلاف منهما من هذين الراجعين؟ ما نقدر نعين، وجه الترجيح بلا مرجع، لا وجه لأن نقول هذا هو الذي يضمن النص دون هذا أو هذا دون هذا، ما نقدر لأن لا معين له، مبناء على أنه لا معين له يقول بأنه يضمنان شنو اثنيناتهم شنو؟ الناس يضمنان الناس، يضمنان النص. لماذا؟ لهذا السبب، باعتبار أنه هو عنده أن شهادة أن حكم الحاكم والإتلاف سببه شهادة اثنين فقط، كل واحد من ذول الاثنين إذا رجع يضمن النص. فرجع واحد منهم معين نقدر نعينه يضمن النص ما في مشكلة، أما إذا رجعوا اثنين وتردد من كان سببا، من كان شهادته سببا في الإتلاف بينهما من دون ترجيح، حينئذ يتعين أن يتحمل كلاهما شنو؟ النص، فيضمنان النص كما قال. لكن هذا مبني على ما اختار في المسألة السابقة، وأما بناء على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من أن الثالث في المسألة السابقة أن الثالث إذا رجع يضمن شنو؟ الثلث بحسب شهادته، وأن الحكم الحاكم مستند إلى شهادة الجميع، وأن شهادة الجميع هي السبب في ماذا؟ في الإتلاف، حينئذ لا بد من أن نلتزم في هذا الفرع بأن كل واحد منهما يضمن الثلث، وبالتالي إذا رجع اثنان من الثلاثة يضمنان الثلثين للنص كما يقول السيد الماتن. لماذا؟ لأننا قلنا أن الجميع شهادة الجميع استند إليه الحاكم، يعني كل واحد هو ساهم في إتلاف المال على صاحبه، فكل واحد يتحمل بمقدار الثلث، فإذا رجع كل واحد منهم يضمن الثلث، رجعوا اثنين يضمنان شنو؟ الثلثان، رجعوا ثلاثة يضمنان تمام المال، بالضبط كما لو كان شهود أربعة في باب الزنا وفي باب شيء آخر، كل واحد يضمن شنو؟ الربع. رجع واحد يضمن الربع، رجعوا اثنين يضمن النص، ثلاثة ثلاثة أربعة وهكذا. هنا هذا والسر هو هذا، أنه ماكو شيء يمنع من أن يستند الحاكم إلى جميع الشهادات، ماكو شيء يمنع من هذا أن يستند الحاكم إلى جميع الشهادات. مسألة 129، قال إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي، الحق بعض الأحيان يثبت بشاهد ويمين يمين المدعي، يقول فإذا رجع الشاهد عن شهادته، الشاهد الواحد عن شهادته ضمن النص على القواعد المتقدمة، يضمن النص، صار سببا في الإتلاف بمقدار شنو؟ بمقدار النص. الكلام في هذا أنه إذا رجع المدعي عن يمينه، مو يمين شاهد ويمين المدعي، وإذا كذب الحالف نفسه، من هو الحالف؟ المدعي، ونفس المدعي ضم يمينه إلى شاهد واحد وحكم الحاكم، وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان، نفس المدعي الضمان يكون عليه، سواء رجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع، رجع الشاهد أو ما رجع، الضمان على من؟ على هذا الذي كذب نفسه، على هذا المدعي الذي كذب نفسه. وعلل في كلمات باعتبار هذا أقر على نفسه، أقر على نفسه بأن المال ليس له، أن المال ليس له، وأنه مال زيد، وأنه أخذه ظلما وعدوانا وغصبا وأتلفه، ويكون مسؤول عن ضمانه بلا إشكال، يكون الضمان عليه ويؤخذ منه إذا كان المال قائم بعينه، ويؤخذ منه البدل من المثل أو القيمة إن كان تالفا، شنو تالفا عنده، ولا يفرق في ضمانه باعتباره أقر على نفسه بالغصب، أقر على نفسه بأنه اعتدى على مال الغير وأخذه من دون حق، لا يفرق بين أن يرجع الشاهد أو شنو أو لا يرجع الشاهد. مسألة 130، قال: إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة، فسقهما انكشف حال الشهادة، كانا شنو كانا فاسقين. وأتقدم سابقا بأن الحكم ينتقض بلا إشكال، ينتقض الحكم، يبطل الحكم، لأنه تبين بعد ذلك أن الحكم ليس على طبق الموازين، لأنه حكم استند إلى شهادة فاسقين. فإذا ينتقض الحكم، يبطل الحكم، وحينئذ نأتي نتكلم في آثار بطلان الحكم، في آثار انتقاض الحكم السابق بعد انكشاف فسق الشاهدين من حين أداء الشهادة. شنو آثار هذا التبين وانتقاض الحكم وفساد الحكم؟ يقول: ففي مثل ذلك تارة يكون المشهود به من الأموال، قضية مالية شهد به وحكم الحاكم على ضوء هذه القضية ورتب أثر على هذا الحكم، أخذ المال من المدعى، من المدعى عليه، ودفعه إلى المدعي استنادا إلى هذه الشنو الشهادة. ثم بعد ذلك تبين عند الحاكم أن الشاهدين كانا فاسقين من حين أداء الشهادة، فيبطل الحكم. خب، واضح أن هذا حكم كل شيء يرجع إلى حالة السابقة، مو؟ لأن هذا الحكم بمنزلة العدم، وكل شيء يرجع إلى حالته السابقة. فهذا المال الذي دفع إلى المشهود له، يعني المدعي، إن كان قائم بنفسه فيسترجع ويدفع المن إلى المدعى عليه مالكه السابق، وإن كان تالف عده حينئذ يضمن هذا المدعي الذي تلف عنده المال، يضمن المثل أو الشنو أو القيمة للمدعى عليه. ولذا يقول: تارة يكون المشهود به من الأموال، وأخرى يكون من غيرها. فإن كان من الأموال استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية، وإلا ضمن مثلها أو شنو أو قيمتها. ضمن مثل العين إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت قيمية. وإن كان من غير الأموال، أما إذا كان المشهود به من غير الأموال، يعني شنو من غير الأموال؟ شهدا بالسرقة، شهدا بالزنا، شهدا بالارتداد، شهدا بالقتل، الزنا، السرقة، الارتداد بحد، حد القتل بشنو؟ بقصاص، بقصاص. زين، كلامنا عن بعد استيفاء، بعد الاستيفاء، يعني صدر الحكم واستوفي، نفذ الحكم، يعني شنو؟ هذا شهد عليه بالسرقة قطعت يده، شهد عليه بالارتداد قتل، شهد عليه بالزنا رجم. بعد ذلك تبين أن الشهود فسق، من حين أداء الشهادة بطل الحكم، انتقض الحكم، هنا شو نسوي؟ واضح الكلام؟ الكلام هكذا يكون. تارة نتكلم في الشهادة على ما يوجب الحد، وأخرى نتكلم عن الشهادة عن ما يوجب القصاص، أكو فرق بينهما. الشهادة على ما يوجب الحد من قبيل الشهادة بالزنا، الشهادة بالسرقة، الشهادة بالارتداد وأمثالها. في هذه الشهادة لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يثبت القصاص. من يقدر نجي نجيب هذا الذي أقام الحد، قام الحد، قطع أصابع هذا المشهود عليه أو قتله، لأنه أو رجمه، سواء كان الذي أقام الحد هو الحاكم نفسه أو من أذن له الحاكم أو عامة الناس، كما في الرجم عامة الناس هم الذي يرجمون. لا إشكال في أنه لا يمكن أن نقتص منهم، ما له معنى هذا، مفروض بإذن الحاكم حده أقام عليه الحد، ما نقدر نقول بأن هذا شنو يثبت عليه شنو القصاص. هذا من القضايا المسلمة أنه لا قصاص في المقام. لماذا؟ لأن القصاص إنما يثبت في حال إقامة هذه الأمور وفعل هذه الأمور عمدا ظلما عدوانا، مو أنه هذا فعل قطع يد إنسان بإذن الحاكم الشرعي، تنفيذا لحكم الحاكم الشرعي الذي استند إلى ماذا؟ إلى شهادة عادلين في وقت الشهادة مثلا قبل الانكشاف. فمن أقام هذا الحد قطعا أو قتلا، سواء كان هو الحاكم أو كان من قبل الحاكم الشرعي أو عامة الناس، لا إشكال في أنه لا يثبت في حقه شنو القصاص. وإنما الكلام في ماذا؟ ننتقل إلى الدية. وهذا مقتول بالنتيجة، قتل، تبين أنه قتل بلا وجه حقا، يعني الحكم انتقض، حكم باطل. قصاص ما أكو قطعا، لكن دية أكو قطعا، لا بد من دفع الدية له، سواء كان قتلا أو قطعا، أصاب أم به دية أم به دية. الدية الكلام فيها، الدية على من تصير؟ أن الدية تثبت على من؟ تثبت على من؟ واضح. هنا الظاهر أنه لا خلاف في أن الدية تؤخذ من بيت مال المسلمين، تؤخذ من بيت مال المسلمين، لأن الأمر يدور بين أخذ من بيت مال المسلمين وبين أن نأخذ من الحاكم الشرعي القاضي أو من أذن له القاضي أو عامة الناس في باب الرجم مثلا، نجيبهم كلهم يقولون تعال دفع الدية لهذا اللي قتلتوه. وهذا مما لا إشكال فقهيا في أنه لا يجوز أخذ الدية منهم، وإلا كما ذكروا لنسد باب شنو القضاء، ما حد يجي يقضي بعد، هو يدفع الدية عندما يكون هناك خطأ، عندما يكون هناك اشتباه، يقولون ينسد باب القضاء. فهذا أمر مسلم أنه لا يمكن أن نأخذ الدية من الحاكم الشرعي لو كان هو الذي أقام الحد. وسر هذا أنه أقام الحد في وقته، كان محقا في إقامة هذا الحد وعلى طبق الموازين في وقته، وبعدين انكشف، بعدين انكشف، فهو لا يتحمل هذه المسؤولية. لكنهم عللوا ذلك بهذا التعليل، لأنه لئلا ينسد باب القضاء، لأن من يقدم على القضاء ويجد بأن الحكم الشرعي وهذا أنه هو يتحمل الدية في بعض الأحيان لا يقدم على القضاء. فإذن قصاص ماكو قطعا، دية أكو قطعا، لكنها لا تثبت على ماذا؟ على من أقام الحد، سواء كان هو الحاكم أو غيره أو من أذن له، وإنما تثبت في من بيت مال المسلمين. وهناك روايات تدل على أخذ الدية في هذه الحالة من بيت مال المسلمين، فلتكن هي المدرك في محل الكلام. انتهى الوقت، نكمل البحث إن شاء الله تعالى بعد ذلك.